أوقدت فيها سار نحو الانطفاء.
العاشرة صباحا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن الجريمة الأمريكية باغتيال الشهيد سليماني أدت إلى زيادة قدرة وتماسك محور المقاومة. الدفاع الإيراني تعلن نجاحها في إطلاق صاروخ بحثي للفضاء ووضعه في المدار. وزعيم التيار الصدري يؤكد ضرورة إخلاء القواعد الأمريكية وتسليمها للجيش العراقي. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أصدرت الخارجية الإيرانية بيانا بمناسبة الذكرى 2 لاستشهاد قائد فيلق القدس قاسم سليماني، أكدت فيه أن الشهيد ساهم في إرساء الاستقرار الإقليمي والدولي. وقالت الوزارة في بيانها أن الشهيد سليماني بذل جهودا مضنية لمكافحة الإرهاب، لكن الجريمة الأمريكية في اغتياله تعتبر رسالة دعم للجماعات الإرهابية. وأضاف البيان أن هذه الجريمة زادت قدرة محور المقاومة، مؤكدا أن الإجراء الفوري والفعال للقوات المسلحة الإيرانية بصفع القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد العراقية غير المقيرة المعادلات، وتسبب بفشل استراتيجية الإقليمية للولايات المتحدة. أكد نائب قائد قوة القدس العميد محمد رضا فلاح زاده أن التهديدات الأمريكية والصهيونية الأخيرة ضد إيران تتعدى كونها حملات دعائية تأتي في سياق الحرب النفسية. العميد فلاح زاد وفي الذكرى الثانية لاستشهاد القائدين سليماني والمهندس ورفاقهما قال أن الأمريكيين والصهاين لن يحققوا من تهديداتهم أي شيء، وستبقى أقدام جنود المقاومة ثابتة على درب الشهيد قاسم سليماني حتى يتحقق الوعد الإلهي بزوال الكيان الصهيوني. وأضاف أن أمريكا والكيان الصهيوني لن يتمكنا من وقف عجلة تقدم إيران فيما نشهد انهيار القوة الأمريكية وزوال الكيان الصهيوني. أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية إطلاق 3 أجهزة علمية بحثية إلى الفضاء على متن الصاروخ سيمورغ المخصص لنقل الأقمار الصناعية. وقال المتحدث باسم قوة الفضاء الخارجي التابع لوزارة الدفاع أحمد حسين إن الأجهزة الثلاثة وضعت في مدار الفضاء الخارجي بالتزامن وبسرعة إطلاق تجاوزت 7 كيلومترات في الثانية. وأضاف حسين إن عملية الإطلاق حققت كافة الأهداف العلمية والبحثية لهذا الصاروخ الناقل، وكانت إيران قد نجحت العام الماضي في وضع قمر صناعي في مداره بالفضاء. تعتبر الشركات المعرفية في إيران صاحبة الدور الكبير في التطوير العلمي داخل البلاد ووضعها في مصاف الدول المتطورة. هذه هي الشركات البالغ عددها أكثر من 6000 شركة تقوم بدور كبير في سد احتياجات المجتمع الإيراني في الكثير من القطاعات. التقرير التالي يقدم إليكم نبذة من الأبحاث والتجارب العلمية التي تقوم بها الشركات المعرفية في إيران.
بالعلم تستطيع الشعوب أن تكون لها مكانة بين الأمم، هذا الشعار الذي رفعته إيران دائما. لذلك نجد أن البلاد تولي أهمية كبيرة بإعداد كوادر علمية في كافة المجالات، وهنا نجد نشاطا كبيرا للشركات المعرفية التي تهدف لتطوير العلم وتوسيع الموارد الاقتصادية باتخاذ العلم والاقتصاد نهجا لها، فهي تحاول من جهة توفير الأرضية للاختراعات والإبداع، ومن جهة أخرى تسعى لعرض هذه المنتجات والاختراعات تجاريا.
طائرة يمكنها المشاركة في عمليات الإغاثة والحماية وإطفاء الحرائق.
جهاز تصوير موج بطول ملمتر من أجل الفحص الذاتي للأشخاص عند الدخول إلى الأماكن الأمنية الحساسة، وهي في بعض النواحي أفضل من النماذج الأجنبية. مثلا إن المساحة التي تغطيها زاوية مسح جهازنا أكبر، كما أن العقل الصناعي الذي استخدمناه أكثر تقدما.
وتهدف الشركات المعرفية الإيرانية للاستفادة من كل الإمكانات المتاحة للجامعات ومراكز البحث، كما تحاول توسيع الموارد المالية للعلماء والمراكز العلمية عبر تسويق منتجاتها تجاريا، كما أنها تسعى أن تكون جهودها في إطار سد احتياجات المجتمع والقطاعات المختلفة.
قمنا بإيجاد نظام لتحليل المعلومات المتعلقة بالأراضي الزراعية عبر الأقمار الصناعية. إذا أصيبت أنظمة ري هذه الأراضي بعيب ما، فإننا نقوم بالسيطرة على هذا العيب ونخبر الجهات المعنية.
آلاف الشركات المعرفية تنشط في إيران، وهي تتلقى حماية من الجهات المعنية والمستثمرين في القطاع الخاص.
أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنه يجب تحديد المقار وإخلاء القواعد العسكرية الأمريكية وتسليمها للجيش العراقي حصرا. وأضاف السيد الصدر في بيان أنه يجب تحديد مهام وأعداد الأمريكيين على الأراضي العراقية واحترام أجواء البلاد وعدم استخدامها إلا بعد موافقة بغداد، وشدد على أنه يجب أن تتولى الحكومة العراقية حصرا الدعم اللوجستي والأمني، ولا يحق لأي جهة خارجية التدخل بذلك. ووفق البيان فإنه يمنع أي وجود عسكري أمني داخل السفارة الأمريكية، وتتعهد القوات العراقية الرسمية القيام بذلك، معتبرا هذه الخطوات مقدمة لإنهاء كافة الوجود الأجنبي مستقبلا. حذرت هيئة الأسرى الفلسطينيين من الوضع الصحي الخطير الذي يعانيه الأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش، وأكدت الهيئة أن وزن أبو هواش انخفض إلى حد كبير، ما يعكس وضع أجهزة بدنه الداخلية المتضررة، مشيرة إلى تجاوز إضرابه 130 يوما رغم قرار تجميد أمر الاعتقال الإداري. وفي السياق، قالت مصادر طبية أن الأسير الفلسطيني أصبح بدائرة الخطر الشديد وقد يدخل مرحلة حرجة بأي وقت. ذكرت شبكة CNN أن وزير الخارجية أو وزيري خارجية السعودي فيصل بن فرحان والإسرائيلي يائير لبيد شاركا بلقاء افتراضي تضافته الخارجية الأمريكية حول أوميكرون، ولم تدلي السعودية بأي تصريح علني بهذا الصدد، لكن مسؤولا سعوديا قال إن وزير الخارجية شارك في الاجتماع الافتراضي مع بلينكن. وكان مصدر بالحكومة الصهيونية السابقة أعلن العام الماضي أن نتنياهو التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بمدينة نيوم السعودية، وسرعان ما نفى السعوديون حدوث مثل هذا الاجتماع. نشرت شبكة الصحفيين السودانيين فيديو وثق استخدام قوات الأمن رشاشة دوشكا في التصدي للمحتجين، كما نشرت مقطعا ثانيا وثق اعتداء قوات الأمن بالضرب على المتظاهرين. وأعلنت لجنة أطباء السودان مقتل 4 متظاهرين بالرصاص خلال تظاهرات الخرطوم وأم درمان، وأكدت أن قوات الأمن استخدمت الرصاص الحي ضد المتظاهرين في محيط القصر الرئاسي. كتاب النشر العناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن الجريمة الأمريكية باغتيال الشهيد سليماني أدت إلى زيادة قدرة وتماسك محور المقاومة. الدفاع الإيرانية تعلن نجاحها في إطلاق صاروخ بحثي للفضاء ووضعه في المدار. وزعيم التيار الصدري يؤكد ضرورة إخلاء القواعد الأمريكية وتسليمها إلى الجيش العراقي. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلا حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:20 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله ولي النعم وأزكى الصلاة والسلام على المصطفى النبي الأكرم وعلى آله هداة الأمم. أيها الإخوة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأطاب أيامكم بالعز والسؤدد، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد معكم والكلم الأقدس. نواصل فيه معا إن شاء الله رحلتنا في عالم كلمة الله تبارك وتعالى، متجلية في الكتب الإلهية السماوية وفي الأحاديث القدسية، ومنها قوله جل وعلا: وخير الزاد التقوى، وشر صلاحكم الكذب، وشر نصيحتكم النميمة، وما ربك بظلام للعبيد. فتعالوا معنا أيها الإخوة نستطلع بعض معاني هذه العبارات الشريفة بعد هذه الاستراحة الوجيزة. أيها الكرام، إن من الأهداف النبيلة للإنسان أن يسعى جاهدا لتطهير نفسه ظاهرها وباطنها، علنها وسرها. وقد ذكر أهل المعرفة والأخلاق أن السبيل إلى ذلك يمر عبر 4 مراحل: الأولى تطهير الظاهر من الأحداث والأخباث والفضلات والنجاسات، وهي مذكورة في كتب الفقه، وللتنزه عنها أثر وضعي وروحي ونفسي ومعنوي. والثانية تطهير الجوارح من الجرائم والآثام والتبعات، فيعيش المرء في داخله حالة الشرف والنقاء والإنسانية البريئة العادلة الحقانية. والمرحلة الثالثة تطهير القلب من مساوئ الأخلاق ورذائلها، كالحسد والحقد والقسوة والخيانة والكبر وما إلى ذلك. أما المرحلة الرابعة من مراحل التطهير فهي تطهير السر مما سوى الله عز وجل، وتلك طهارة الأنبياء والصديقين. وبعد، فهذه مقامات الإيمان، ولن ينال العبد الطبقة العالية أو الأعلى إلا أن يتجاوز الطبقة السافلة، وذلك مترشح عن التقوى، يتزود منه متمثلا لأمر الله جل وعلا. وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب، البقرة الآية 197. وتلك تذكرة ودعوة، تذكرة بأن الأعمال غير غائبة عنه سبحانه وتعالى، ودعوة إلى التقوى لئلا يفقد المشتغل بطاعة الله روح الحضور ومعنى العمل. وهذا دأب القرآن الكريم، يبين أصول المعارف ويشفع البيان بالعظة والوصية لئلا يفارق العلم العمل، فإن العلم من غير عمل لا قيمة له في الإسلام، وكذلك لا قيمة له من غير التقوى. ولذا ختم الله جل شأنه الآية بقوله المؤكد: واتقون يا أولي الألباب. ذلك لما يترتب على التقوى من آثار طيبة مباركة كريمة، فهي الملكة التي تحجب العبد عن ارتكاب المعاصي والآثام وتدفعه إلى النهوض بأداء الفرائض بل والسنن والمندوبات، فترتقي روحه حتى تتسامى عن الرذائل وينقى قلبه من تلوثات الدنيا ومساوئ الأخلاق، وتنشرح نفسه على الخير والفضيلة وحب الآخرين. ومن هنا كانت التقوى وصية الله تبارك وتعالى لعباده ووصية أنبيائه ورسله وأوليائه، فإن عليها يترتب فيض الرحمة والبركة، وبها يكون سبب النجاة، وفيها تكون الكرامة والتكريم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الحجرات، الآية 13. التقوى أساس يرتقي عليه الإيمان وتتثبت عليه الأخلاق وتتحصن به القيم وتنضبط به المشاعر والرغبات والأهواء وتكتسب الفضائل الدنيوية والأخروية. جاء عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: إن التقوى أفضل كنز وأحرز حرز وأعز عز، فيه نجاة كل هارب ودرك كل طالب وظفر كل غالب. وفيما أوصى به الإمام محمد الجواد سلام الله عليه قوله: أوصيك بتقوى الله فإن فيها السلامة من التلف والغنيمة في المنقلب. أجل، فالتقوى ستر وعفاف، وقد قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، الأعراف، الآية 26. وفي تفسيره قال الإمام محمد الباقر سلام الله عليه: العفاف خير. والتقوى أيها الإخوة حصن حصين وركن ركين ودرع واق أمام أسلحة الشياطين، وتلك بشارة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: من اتقى الله عاش قويا وسار في بلاد عدوه آمنا. وتلك وصية المرتضى سلام الله عليه: الجأوا إلى التقوى فإنه جنة منيعة، من لجأ إليها حصنته، ومن اعتصم بها عصمته. ومن التقوى تكون اليقظة، فلا يغفل عن نفسه المتقي، إذ التقوى حذر، ومع الحذر في الله يكون الصلاح وتكون السلامة. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، الأعراف، الآية الأولى بعد 200. وقد سئل الإمام الصادق عليه السلام عن معنى هذه الآية فقال سلام الله عليه: هو السيء يهم العبد به ثم يذكر الله فيبصر ويقصر. وفي رواية أخرى قال عليه السلام: هو الذنب يهم به العبد فيتذكر فيدعه. يبدو أيضا أن هذا اللقاء الإيماني قد شرف على الانتهاء. نعد بلقاء كريم آخر. شكرا لهذه الصحبة الطيبة. Thank you.
دماء النصر ضاءت بالخلود، تحتاجها الأرض لتزهو في الوجود. منع السليمانية من أرض الإباء، منع أبا مهدي وأبطال الصمود. قاموا ليمحوا بالوغى أهل الفساد، قد مثلوا الكرار في سوح الجهاد. جاءت تودعهم قلوب الوافدين، وتشيع الشهداء من خير العباد. بلغ سليماني أن دماءه قد أنجبت للثأر شعبا صامدا. هم أطلقوا النيران حتى يطفئوا نور الإله، ونور ربي قد بدا. بصوت الحق قد حان القرار، هذه الشهادة مهدت للانتصار. فليحذر الطاغوت إنا قادمون، وسنأخذ الثأر بحد ذو الفقار. هذه دماء النصر ضاءت بالخلود، تحتاجها الأرض لتزهو في الوجود. منع السليمانية من أرض الإباء، منع أبا مهدي وأبطال الصمود. ليمحوا بالوغى أهل الفساد، قد مثلوا الكرار في سوح الجهاد. جاءت تودعهم قلوب الوافدين، وتشيع الشهداء من خير العباد.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج مشرعون بلا شرع، والذي يعنى بالانتهاكات والخروقات التي ترتكبها القوى الدولية خلافا للتشريعات التي ساهمت في إيجادها، لا سيما الولايات المتحدة وبعض القوى الغربية. ونحاول عبر حلقة هذا اليوم أن نسلط الضوء على الاحتلال الأمريكي لأفغانستان تحت ذريعة محاربة الإرهاب والقضاء على القاعدة. عنوان حلقة اليوم: الاحتلال الأمريكي لأفغانستان، جرائم مروعة. تابعونا. سيداتي آنساتي سادتي، ليست الولايات المتحدة الأمريكية أعلى كائن إرهابي بشع على الأرض فحسب، ولكن بحسب الوقائع والأدلة عين الظلم في العالم، فهي بكل الوثائق الشيطان الأكبر عدو الإنسان في كوكب الأرض، وليست المعتدى الأول على اليمن فحسب، ولكنها المعتدى الأول على بلاد العرب منذ أنشأ اليهود ذلك الكيان، حيث تغذي الصراع الدائرة في العراق، ويتقاتل المسلمون بعضهم مع بعض تارة تحت يافطة السنة وتارة أخرى الشيعة، وكأن أمريكا الشيطان الأكبر هي من زرع مسمى الخلاف والقتال بين المسميات والحركات وجماعات جرى نسبها إلى الإسلام تقاتل بالوكالة عن أمريكا. أكان ذلك ممثلا بتنظيم داعش أو القاعدة في جزيرة العرب؟ فهي من غزا واعتدى على غرنادة وقتلت سكان البلد الصغير، وسبق لها أن غزت واعتدت على كوبا، وليس ذلك فحسب، بل إن سجل أمريكا حافل بالجرائم ضد الشعوب المستضعفة وضد الإنسانية بشكل عام، غير مكتفية أو مكترثة بالسجل الأسود الحافل بالجرائم في تاريخ الإدارات الأمريكية المتعاقبة على ذلك الكائن الشنيع والبشع المسمى الشيطان الأكبر. مستمعين الأفاضل، ولعلنا نذكر جيدا كيف قتلت أكثر من مليون طفل عراقي باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وشردت الملايين من العراقيين بالقتل، ولا تزال حتى اللحظة الراهنة غريم العراق وعدوة الشعب العراقي. وكان ذلك بعد أن أبادت الآلاف في يوغوسلافيا سابقا تحت شعارات الإصلاحات السياسية وتنفيذ المصفوفة الدستورية وإعادة الديمقراطية وحقوق الإنسان، قتلت كل من يتواجد في دولة صغيرة اسمها هايتي في أمريكا اللاتينية، ولم تكن أفغانستان بمعزل عن جرائم الإبادة الجماعية التي نفذتها أمريكا في حق الشعوب عامة. ومن ينسى أن ذلك الكيان الإرهابي البشع قتل وشرد الآلاف من الصوماليين بسبب الجوع والفقر والأزمة الاقتصادية التي صنعتها الإدارة الأمريكية في ذلك البلد. مستمعي الأعزاء، تحية لكم من جديد من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الآن برنامج مشرعون بلا جرعة تحت عنوان الاحتلال الأمريكي لأفغانستان جرائم مروعة. وكعادة أي غزو شنت الولايات المتحدة الأمريكية حملة إعلامية مغرضة ضد حركة طالبان لتشويهها وشيطنتها بقصد شرعنة الغزو من منطلق الوقوف خلف أحداث 11 سبتمبر، خاصة بعد رفض الحركة تسليم أسامة بن لادن الذي اعتبرته أمريكا المسؤول الأول عن الهجمات. لتبدأ الحملة العسكرية في 8 أكتوبر 2001 للميلاد من خلال ضربات جوية مركزة استمرت حتى 28 من الشهر، لتبدأ الحملة البرية بعد، وتسقط العاصمة كابول في يد قوات التحالف بعد شهر من بدء الحملة العسكرية. وبمجرد سقوط العاصمة سقطت معظم المدن الأفغانية وأسر الآلاف من طالبان، كما انتقل مقاتلو هذه الأخيرة إلى الجبال للاحتماء بها. استمرت الجرائم الأمريكية في حق المدنيين العزل الأفغان، بحيث سقط آلاف القتلى من المدنيين بنيران القوات الأمريكية. وفي هذا السياق كشف جوناثان ستيل من صحيفة الغارديان أن عدد القتلى في أفغانستان منذ عام 2001 الميلاد يصل إلى 3 ملايين، ما يقارب 900,000 منهم أطفال دون سن 5، وما زال عدد ضحايا الحرب الأمريكية في أفغانستان في ارتفاع، إذ أحصى عضو مجلس البرلمان الأفغاني رمضان بشار دوست ما يزيد على 150,000 قتيل حتى سنة 2011 للميلاد. نعم أعزائي الكرام، لا تزال أفغانستان واحدة من أشد دول العالم فقرا، وتحتل المرتبة 69 بعد 100 بين 189 دولة على مؤشر التنمية البشرية الذي نشره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمتوسط عمر متوقع 64 عاما، ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي يبلغ 2200 دولار. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة، وقدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا فيه الاحتلال الأمريكي لأفغانستان، جرائم مروعة. في أمان الله.
حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير، ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الحوار في القرآن. الحوار في القرآن برنامج في حلقات يبين الأساليب المتنوعة للحوار من خلال المدرسة القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين. أيها الإخوة المؤمنون، لقد مضى القرآن الكريم يتابع عملية الحوار من أجل كشف المواقف أو الإيحاء ببداية إيجاد الأجواء له، من أجل كشف مواقف اليهود القلقة لإبعاد الناس عنهم بعد اليأس من هدايتهم بكل طريقة، كما أوضح الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وعلى هذا الأساس بدأت خطابات الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم تتوالى لتطرح عليه القضايا التي يريد الإسلام إثارتها أمامهم، فإما أن يجيبوا عنها ويبدأوا الحوار لينطلق الإسلام معهم في عملية كشف منظمة، وإما أن يسكتوا وهذا ما فعلوه، فتتحرك هذه القضايا في حياتهم لتدمغ واقعهم بشكل لا يقبل الجدل. وقد ركز القرآن الكريم على مخاطبتهم بالصفة التي تربطهم بالكتاب وتنسبهم إليه لتوحي بابتعادهم عنه وعن تعاليمه، عندما يبدأ الناس عملية المقارنة بين ما يطرحونه من قضايا وتعاليم وبين ما يقومون به من ممارسات وأعمال. ولسنا هنا لنستقصي الآيات الواردة في هذا الباب، بل إننا نحاول أن نشير إلى بعض النماذج المتنوعة التي تشير إلى الخط العام في الأسلوب الإسلامي للحوار. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. إنه يتساءل بمرارة وإنكار عن السبب الذي جعلهم ينقمون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأتباعه. هل هناك سوى الإيمان بالله ورسله ورسالاته التي أنزلت عليه وعلى الأنبياء السابقين الذين يعترف بهم أهل الكتاب؟ فإذا كان السبب هو ذلك، فكيف ينسجم ذلك مع التزامهم بخط الإيمان ورسالاته ومحاربتهم طريق الكفر وأهدافه؟ أليس هذا تناقضا بين الدعوة وبين الموقف؟ ويقف القرآن الكريم ليترك علامات الاستفهام متناثرة في الحياة هنا وهناك لتبحث عن جواب. بسم الله الرحمن الرحيم: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وقد نفهم من هذه الآيات أنها تتجه إلى أسلوب التعرية لهؤلاء وفضح مواقفهم باستعراض تاريخهم مقارنا بواقعهم المعاصر مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ليتعرف الناس إلى طبيعة العقدة التي تتحكم فيهم وتنطلق مواقفهم من خلالها، لتبرز النتيجة الحاسمة التي ينفتح فيها الناس على أنهم لا يرجعون في معارضتهم لما يعارضون إلى شيء من عقيدة أو إيمان، بل إلى العنصر المادي الذي تتمثل فيه نزعة المحافظة على الامتيازات المادية والاجتماعية. ثم توجه الناس إلى أساليبهم الملتوية في إلباس الباطل ثوب الحق وتزييف الحقائق وكتمان الحق الأصيل ومناقضة أفعالهم لأقوالهم، مما يجعلهم في مركز الاتهام في كل زمان ومكان، ويفقدهم الثقة التي يحاولون الحصول عليها لتنفيذ ما يريدون، فيحذرهم الناس وينتبهون إلى كل أعمالهم وأقوالهم فلا ينخدعون بذلك كلهم. ثم توحي الآيات بوحدة موقف اليهود في التاريخ لانطلاقهم من قاعدة واحدة ولرضا الآخرين بما عمله الأولون، مما يجعل المسؤولية الأدبية مشتركة باعتبار الحاضر امتدادا للماضي. وقد ورد في حديث الإمام علي عليه السلام: إنما يجمع الناس الرضا والسخط، وإنما عقر ناقة ثمود رجل واحد فعمهم الله بالعذاب لما عموه بالرضا. ويبدأ السؤال الذي يتحدى: فإذا كان ما تقولونه ثابتا، فكيف تفسرون نزول التوراة على موسى عليه السلام؟ أليس هو بشرا كمحمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ فمن الذي أنزلها عليه؟ أليس هو الله عز وجل؟ ولا بد أن يكون الجواب إيجابا، لأنهم يتاجرون بها باسم الله، فيبدون ما ينفعهم في تجارتهم ويخفون ما تكشف زيفهم في خداعهم. وفي ضوء هذا الجواب تبرز القضية في إطارها الطبيعي، أن من الممكن أن ينزل الله الوحي على بشر، ولا مانع من أن يكون محمد هو ذلك الإنسان النبي الذي أنزل الله عليه القرآن. ويترك القرآن القضية تتفاعل في الواقع، وإن لم يواجهوها إلا بالصمت، ولكن بعض الصمت لو يفهمه الآخرون أقوى من أي كلام. إنهم يزعمون أنهم أولياء الله وأحباؤه، وأنهم شعب الله المختار، وأنهم أحب الناس إليه من دون الناس، وأن الآخرة لهم ولهم وحدهم، فلهم الجنة وللآخرين النار. ويقف القرآن الكريم ليقدم إليهم طلبا بسيطا جدا، وهو أن يتمنوا الموت من كل قلوبهم، لأن المؤمن لا يحب الحياة إلا ليستفيد منها ما يقربه إلى الله بأن يستزيد من العمل الذي قصر فيه، وبأن يستغفر الله فيما قدمه من ذنوب. أما إذا كان واثقا بالمصير وبالنجاة في الآخرة، فما الذي ينتظره ليواجه النعيم المنتظر بكل شوق ولهفة؟ ولكنهم لا يجيبون، ويتولى القرآن الكريم الإجابة عنهم، فهم لا يتمنون الموت لأن جرائمهم تنتظرهم لينالوا جزاء ما قدموه من قتل الأنبياء بغير حق، وتكذيبهم للرسل، وتحريفهم لكلام الله عز وجل، وكتمانهم لكتابه، وغير ذلك من الأمور التي تجعل من الدار الآخرة كابوسا يعيش في صدورهم ويرهق تفكيرهم في المستقبل. ولذا فإنهم يكرهون الموت كراهتهم للنار. ولا يترك القرآن الكريم هذه النقطة إلا ليثيرها من جانب آخر، وهو مطالبتهم بالبرهان على هذه الدعوة من جهة، ثم التأكيد على المقياس الذي جعله الله عز وجل أساسا للقرب والبعد منه، وبالتالي لغضبه ورضاه من جهة أخرى، وهو العمل بما يأمر الله به وترك ما ينهى عنه، من دون فرق بين اليهود والنصارى وغيرهم. فليس لله عز وجل أي علاقة خاصة بأي أحد من خلقه، بل الناس كلهم سواسية أمامه في العبودية، لا يفضل إنسان إنسانا إلا بالتقوى والعمل الصالح، مهما كانت درجته ومهما كان نسبه. وهذا ما صرحت به الآيتان الكريمتان في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بسم الله الرحمن الرحيم، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. إنه يعلق على أقوالهم بأنها تمنيات تعيش في صدورهم، كما تعيش الأمنيات في القضايا الأخرى من الحياة، ولكنها لا تتحول إلى حقائق، لأن الحقيقة في أي شيء تستند إلى البرهان الذي لا يملكونه من ناحية الأساس، ولذا فإنهم كاذبون في دعواهم هذه. أما الآية الثانية فتشجب الفكرة بالتساؤل في البداية عن السبب في عذاب الله لهم بما اقترفوه من ذنوب، مع أن الله عز وجل لا يعذب أحباءه وأولياءه. ثم يطرح الفكرة الحاسمة التي تجعل الناس سواسية أمام الله عز وجل في الطاعة وفي المعصية، في العقاب وفي الثواب، فله السلطة المطلقة في المغفرة لمن يشاء، والعذاب لمن يريد، من دون أن يعطي امتيازا لأي إنسان خارج نطاق إرادته وحكمته. وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم كمبدأ عام في خطابه للمسلمين، ليقطع عليهم طريق هذه الادعاءات أو التمنيات. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم برنامج الحوار في القرآن.
Yeah.